الرحمن وعن عثمان بن زايد قال كتب إلى سفيان الثوري إذا عرفت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. أبي السماكي قال خلى رجل بأخيه فقال أي أخي نحن أهون على الله من أن يجيعنا إنما يجيع أولياء، لأن الذين يجوعون هم العباد هم أولياء الله، وهذا الإنسان يقول نحن أهون من أن نجوع في هذه الحال. هذه النصوص التي ذكرها وقالها بعض أهل الحكمة من العلماء رحمهم الله كلها تدل على العناية بالصحة واهتمام المسلمين عامة بما يحفظ الصحة لأجل أن يبقى الإنسان في جسم سليم يتعبد لله دون أن يلحقه الكثير من الأمراض. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال الشارح والمراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع فيأكل في معا واحد والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشرع والنهم فيأكل في سبعة أمعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا ويتقللون من أكل الشهوات، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام إلا أن الله جل وعلا لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأفضلها، ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك كان أبوه من قبله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز ثلاث ليال تباعا حتى قبض. ولمسلم قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وعنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وهذا كله يبين لنا أننا لم نخلق لنأكل أو لنملأ بطوننا أو لنتنعم بالمآكل والمشارب، وإنما نستعمل هذه النعم فيما نتقوى به على طاعة الله، ويكون عونا لنا على استثمار أوقاتنا في أمور ديننا وأمور دنيانا، ولا يكون أهم الإنسان أو غايته أو هدفه هو ملء جوفه. وفي صحيح مسلم عن عمر أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من الدنيا أو ما أصاب الناس من الدنيا، فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه، يعني ما يجد كسرة من التمر يضعها في بطنه، وأحيانا يربط الحصى أو الحجر على بطنه ليتخفف من شدة ألم الجوع. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث من بين يوم وليلة وما لي طعام إلا ما واراه إبط بلال. ومعنى هذا أنه الذي يواريه إبط بلال شيء يسير لا يمكن أن يختفي، وبلال ليس من الناس الذين لهم إبط كبيرة تغطي شيئا كبيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل، فلما فرغ قال: الحمد لله، ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. قال: هذا الحديث فيه ضعف. وعلى كل فإن اتباع الشهوات مذموم، وقد جاء ذم الله تعالى له في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فاتباع الشهوات أمر مذموم، وهو سبب للبلايا والمصائب والأمراض التي يعج بها مجتمعنا هذا، المجتمع المنعم الذي أنعم الله تعالى عليه بصنوف الأطعمة والمراكب والمساكن وغيرها، وصار الناس يشكون من كثير من الأمراض بسبب هذه النعم. فنلاحظ أن الكثير منا، وإن استطيع أقول كلنا، يهتم بطعامه أكثر من اهتمامه بقيام الليل، وأكثر من اهتمامه بنوافل العبادة، ويشق عليه ويغضب غضبا شديدا لو لم يكن قد تهيأ الطعام على الصورة المثالية. إذا أراد أن يذهب إلى مشوار بعيد وقل المسجد 150 أو 200 متر يحتاج إلى أن يركب السيارة، وهو يستطيع أن يمشي على رجليه ليس به بأس، وقد يكون شابا، بل أحيانا إذا أراد أن يشتري شيئا من بقالة أو غيرها لا ينزل من سيارته، ينادي صاحب البقالة ويقول: أعطني كذا وكذا، وهو في السيارة خوفا من الابتعاد عن مكيف في السيارة، يريد أن يبقى في هذا الجو المكيف داخل السيارة. وكل هذا نوع من الترف، والذي رأينا آثاره من كثرة الأمراض: مرض السكري، ومرض الضغط، مرض الروماتيزم، وأمراض المسالك وغيرها. فينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه الأمور، وأن يدركوا أن دين الإسلام دين رتب حتى الأمور الصحية، وأراد من الناس أن يكون الإنسان نشيطا يستوعب ما يسمع، ويحسن عرض ما يريد عرضه من معلومات. جاء في المسند عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي، شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا من شهوات الغي في البطون والخروج ومضلات الهوى، وهذا رجاله رجال الصحيح. وجاء في المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمينا فجعل يومئ بيده إلى بطنه ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. وقصده أن الطعام لو لم يكن داخل جوفك داخل هذا البطن لكان خيرا لك من أنه كان في داخله مما يلحق بك ضررا. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وهذا حديث حسن بشواهده. وهذا ملحظ من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجشاء أنه إنما كان بسبب كثرة الطعام داخل المعدة. فهذه الأمور وغيرها مما هو مليء في كتب أهل العلم الذي يراد منه التنبه لحفظ الصحة والقيام بما يصلح بدن الإنسان ليتقوى على ما خلق من أجله وهو عبادة الله، إنما يكون بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التقليل من الأكل، فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: توفي والد زميلي في مدينة الباحة ونحن في الطائف، ما حكم شد الرحال إلى أهل المتوفى علما بأني قلت لهم العزاء في التلفون يكفي؟ المهم، ما حكم السفر وخاصة لغير أقارب الميت؟ شد الرحال الذي ورد النهي عنه إنما هو شد الرحال لأجل التعبد بعبادة في مكان معين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تشد الرحال لأجل التعبد في مكان من الأرض إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى و مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وأما كون الإنسان يسافر لمواساة أو تعزية قريب له أو صديق أو نحو ذلك، فهذا يدخل في باب المباحات ويدخل في باب المواساة. فإذا أردت أن تدخل السرور على أخيك بتعزيته وسافرت من أجل ذلك فلا بأس بهذا. وما ذكرته من أن التعزية يكفي فيها التلفون هذا صحيح، لكن إذا رغبت أن تذهب للاطمئنان على صحته وفي خاطرك أنه إذا رآك كان هذا أطيب لنفسه إن هذا من باب الإحسان. يقول: ماذا نقول في سجود السهو وهل نتشهد بعد سجود السهو؟ يقول: الإنسان في سجود السهو مثل ما يقول في سجود الصلاة الذي قبله سبحان رب الأعلى، وبعدما يسجد للسهو يسلم ولا يتشهد، هذا هو أصح ما ورد في هذه المسألة. يقول: إنني في الركوع أقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهل عملي هذا جائز؟ نقول: نعم هذا وارد، لكن قل معه سبحان ربي العظيم، وفي السجود قل سبحان ربي الأعلى، فإن هذا هو القدر الواجب. وأما قولك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا مستحب ومن الأدعية الواردة في هذا المقام. هذا يسأل يقول: ما كيفية الانحطاط للسجود مع الدليل؟ يعني قصده بعدما يرفع الإنسان من الركوع كيف يسجد، كيف ينزل إلى الأرض، ينزل ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، وإذا أراد أن يرفع فيرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، هذه هي الصورة الأفضل والمستحبة. إن كان الإنسان كبيرا يشق عليه ويحتاج إلى أن ينزل يديه قبل ركبتيه أو أن يرفع ركبتيه قبل يديه في الرفع فإن هذا جائز. وما ورد من حديث هذا من النهي عن أن يبرك الإنسان بروك البعير وفيه وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث فيه قلب على الراوي، يعني أن الراوي غلط فيه. وقد ذكر القاعدة والأصل الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وهو النهي عن مشابهة البعير عندما يبرك، ونحن نعرف أن البعير يثني رجليه قبل يديه، فهكذا يكون الإنسان إذا أراد أن يسجد يثني رجليه ثم يديه. وأما ما قال ليضع يديه قبل ركبتيه فهذا قلب ولبس حصل للراوي. يقول: ما معنى كلمة ناشز ومن هي المرأة الناشز؟ الناشز، كلمة ناشز يعني خرج عن المألوف، هذه الأرض ناشزة يعني مرتفعة، أو هذه الخشبة فيها شيء ناشز يعني شيء بارز عن استقامة عودها. والأصل أن المرأة تعيش مع زوجها على الاستقامة، فإذا خالفت المطلوب منها وتركت ما يجب عليها وتطاولت على بعلها فإنه يقال لها ناشز. إذا خرجت من بيتها بدون إذنه أو ذهبت لأهلها بدون إذنه فإنه يسقط حقها في النفقة والقسم لأنها نشزت. والله جل وعلا جعل عقوبة لهذه الناشز بالتدريج. فإذا نشزت المرأة يعظها زوجها، فإن لم تتعدل فإنه يهجرها في المضجع، فإن لم تستقم فله أن يضربها ضربا غير مبرر. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقول هل النوم في المسجد ممنوع شرعا؟ نقول لا، ليس ممنوع، لكن لو احتلم فليس له أن يواصل نومه، وإنما يجب عليه أن يخرج إذا استيقظ ويغتسل،